أخذت أحد كتبه من دار لكتب الأطفال بمعرض الشارقة للكتاب، فوجدته كتابا رائعا وماتعا، فدفعني للبحث عن بقية كتبه واقتنيتها بأسرع ما يكون. زرته بمنزله ببيروت وتحدثت معه عن اهتماماته المعرفية المتنوعة وطريقته في قراءة اللوحات الفنية بطريقة إبداعية، وعن السير الذاتية التي كانت رسالته الدكتوراه فيها والتي استغرقت منه 7 سنوات من حياته. الدكتور جوزيف لوباس، أستاذ الأدب العربي بالجامعة اللبنانية، ضيفي في هذه الحلقة من بودكاست المقهى، فلنستمع إليه.
أهلا وسهلا دكتور جوزيف، ويعطيك العافية على قبول اللقاء. شاكرين لك الاستضافة الجميلة.
أهلا وسهلا، بكل سرور.
الله يحييك. طيب، في كتابك ساعات رملية، في مقدمة الكتاب تقول: لن يتجشم المرء مشقة إنجاز عمل لا يحبه. وثلاثة من كتبك تقريبا كلها تدور حول القراءة. نود في البداية معرفة بداية علاقتك بالقراءة، وكيف نشأت هذه العلاقة التي امتدت طويلا حتى الآن ما شاء الله.
البداية من الكلمات التي أحبها في القرآن الكريم: اقرأ أولى السور، أولى الآيات. وفي إنجيل يوحنا: في البدء كان الكلمة. البدايات، أذكر أني فتى كنت أرافق والدي إلى ورش العمل، وكانت تستوقفني الكتب الموجودة في الخزائن أو تحت الأسرة. من هناك بدأت هواية القراءة، والكتب الأولى كانت كتبا بوليسية، يعني أذكر منها مثلا الشياطين 13، المغامرون 5. ولكن القراءة الجدية بدأت في عمر المراهقة، فلنقل ابتداء من 16، وكان الكتاب كثيرا ما يحل محل الأصدقاء، وكثيرا ما يملأ علي الوحدة. يمكن أن أذكر أن من الكتب الجدية التي ملكتها كتاب قلب لبنان لأمين الريحاني، أطلس العالم المصور لشارل بدران، ولاروس بتي لاروس إليستري. أنستني كل ما قرأت من كتب بوليسية.
جميل. بعد ذلك يعني يظهر للقارئ لكتبك تنوع كبير في مجالات القراءة، ويعني اختيارات واسعة في مختلف المجالات. كيف تختار يعني قراءاتك؟ خلنا نتكلم عن يعني مؤخرا أو بعد تكوين عادة القراءة بشكل كامل، كيف أصبحت تحدد اختياراتك في القراءة؟
نعم، هذه التجربة، تجربة القراءة، بسطتها في خاتمة كتاب ساعات رملية وألماس، وكذلك سردتها، أعدت سردها في مقالة نشرتها المشرق بعنوان تقريض الأنا القارئة. أعتبر أن عقل الإنسان كجسده، الجسد بحاجة إلى فيتامينات متنوعة لتنميه، كذلك عقل الإنسان بحاجة إلى تنويع في مجالات المعرفة. ولكن القارئ النهم يشعر دائما بأنه لن يرتوي ولن يرضى عن ذاته وعن قراءاته، وحياة واحدة لا تتسع لقراءة ما نحب من كتب. لذلك صرت أعتني بالكتب التي لها علاقة بعملي، يعني أدرس في الجامعة كذا مادة، أحاول أن تكون قراءاتي مركزة على هذه المواد وهي متنوعة. وعندما اهتممت بالسير الذاتية، لأنها كانت موضوع أطروحتي، اعتنيت بأن أنكب على كتب السيرة الذاتية. عندما عالجت الفنون الجميلة حاولت أن أنوع في قراءاتي وأن أقرأ ما يدور على الفنون من رسم أو نحت أو موسيقى.
جميل. لكن علاقتك بالسيرة الذاتية، على طار السيرة الذاتية، ذكرت في مقدمة الكتاب أنها بدأت مبكرا، بدأت من الثانوي، بدأت تقرأ في السيرة الذاتية. عن ماذا كان يبحث جوزيف ابن الثانوية في السيرة الذاتية تلك الفترة؟ هل كانت قراءة يعني مقصودة لذاتها، لك، أم كانت يعني كتب في الطريق؟
نعم، السيرة الذاتية فيها تجارب الحياة، هي كتابة الحياة. المراهق يحاول أن يبحث في الكتب عن مثل أعلى أو عن عبر يقرأها كي يستفيد منها. كما يقول العقاد، التجارب الشخصية لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تعلمنا الانتفاع بالتجارب. في السيرة الذاتية حياة وحب وموت وأدب وتجارب. من هنا كان ميلي نحو السيرة الذاتية. وعندما كبرت واخترت السيرة الذاتية موضوع أطروحة، اخترت الحب والموت لأنهما ربما أهم موضوعين في حياة الإنسان. واستغرقت الأطروحة، إعداد الأطروحة، حوالي 7 سنوات، كما رحلة السندباد. طبعا هناك عوامل أدت إلى أن تطول هذه الرحلة،
مثل
منها مثلا انشغالي بالتدريس.
ما كنت مفرغ،
كنت أحاول أن أوفق بين عملي كمدرس وباحث أو معد أطروحة الدكتوراه. أضف إلى ذلك أن موضوع السيرة الذاتية ليس بالسهل، إذ على الباحث أن يميز بين السيرة الذاتية وأخواتها، اعترافات، مذكرات، ذكريات، رسائل، يوميات، رواية ذاتية، مقابلات صحفية، كلها لها علاقة بالسيرة الذاتية. ثم المنهج الذي اخترت، وهو المنهج الموضوعاتي، لأنه نحن كطلاب في الجامعة لم ندرس المناهج النقدية الحديثة، فكان علي أن أدرس على ذاتي كي أحسن اختيار المنهج وكي أقف على إجراءاته التنفيذية. والمنهج الموضوعاتي صعب، يعني لم تصلنا ترجمات بالعربية لأساطين النقد الموضوعاتي. ثم المنهج الموضوعاتي يفرض من القارئ أن يبحث ليس فقط في السير الذاتية، وإنما في نتاج الأدباء الذين يدرسهم بشكل عام. من هنا كان الوقت الطويل. أضف إلى ذلك أن وفاة والدي بال95 ووفاة شقيقي بال2003 كانا مفصليين، لأنه هما أمليا علي اختيار الحب والموت، وأيضا جعلا الرحلة تطول. لأن هنا وضعنا في الأطروحة كأنه مزيج من القلب والعقل.
الله يرحمهم. وسبع سنوات لكنها أخرجت كتاب يعني ثري جدا. الله يعطيك العافية.
شكرا. على كل حال، الكتاب أستاذ رائد رشحته دار المتوسط، دار المشرق، رشحته دار المشرق لجائزة المتوسط للكتاب عندما اختيرت بيروت عاصمة عالمية للكتاب 2009، ولكن لم يحالفه الحظ.
ويستحق، يستحق الاهتمام والجوائز.
شكرا.
ذكرت في مدخل رسالتك، وهذا يعني موضوع جدلي شوي، أنه ترجيحك اختيارك لنشأة السيرة الذاتية أنها غربية، ويعني تؤيد مقولة نزار قباني الذي يقول على ما أعتقد أنه العرب يعني معرفتهم بنفسهم أو بذاتهم ضعيفة أو لا يوجد في تراثنا مثل هذا النوع في مقدمة سيرته. وأرجعت السبب أرجعت الموضوع إلى سببين: ضعف الشعور بالذات وسلطة الشعر الغنائي. ما تشوف أنه محاكمة السير الذاتية العربية القديمة التراثية بالمفاهيم الحديثة للسير الذاتية اللي هي أصلا ناشئة في الغرب هو السبب في هذا الحكم؟ بمعنى أنه تعريف السيرة الذاتية أو تصنيف السيرة الذاتية عند الغرب لا يصنفون السيرة كسيرة إذا لم يكن فيها ما يشين المرء أو أشبه بالاعترافات التي يعني يخجل الإنسان من ذكرها. حتى جورج أورويل يقول إذا لم يكن في السيرة ما يعني يشين المرء فلا تعد سيرة. إسقاط هذا التعريف أو هذه الصفات على السيرة القديمة هو اللي يعني أخرجها من تصنيف كسيرة ذاتية.
محور موضوعي كان السير الذاتية العربية الحديثة، وبالتالي كان علي أن أطبق مفاهيم السيرة الحديثة على هذه السير. أما البدايات، كي نعود إلى البدايات، البدايات لا نلمح فيها، يعني خذ أي سيرة ذاتية قديمة، علما أن العرب خلطوا بين السيرة والترجمة. قالوا الترجمة هي سيرة قصيرة أو موجزة، في حين أن السيرة هي ترجمة طويلة. والترجمة ليست كلمة عربية، هي كلمة بعضها ينسبها إلى اللغة التركية، كلمة ترجمة، منهم من ينسبها إلى لغة شرقية قديمة قد تكون الآرامية. لو تناولنا مثلا سيرة ابن سينا أو سيرة الغزالي، نلاحظ هنا أن الكاتب أو المؤلف لا يغوص كما يجب في وجدانياته، هناك استطراد، وكأن كتابة السيرة الذاتية غير مقصود لذاته. ربما وجهة نظري قد تكون على خطأ، لكن من خلال رصد بعض الآراء حول هذا الموضوع ومن خلال اطلاعي المتواضع على السير القديمة، يمكن أن نقول تفتقر السيرة الذاتية العربية القديمة إلى العمق وإلى المقصد وإلى البوح وإلى الصدق.
جميل. طيب، كتابك الأول أتوقع تفاح من ذهب في سلال من فضة، هذا أول كتاب صدر لك. صح. تقريبا
صح.
ذكرت في مقدمة الكتاب، لا قبل مناقشة الموضوع هذا، طريقة التأليف هذا الكتاب تعتمد على الفوائد التي يعني استفدتها أو دونتها من خلال قراءاتك الوفيرة. كيف كنت تدون الفوائد؟ يعني طريقتك في تدوين الفوائد، خاصة أن اللي يقرأ كتبك يعني ما شاء الله يجدها مليئة بالاستشهادات والتوظيفات البارعة للاقتباسات، حتى لا تخلو صفحة من اقتباس. كيف تسجل فوائد من الكتب وتحتفظ بها لفترة طويلة وتستشهدها وتستحضرها في كتبك؟
كأنك تسألني كيف تقرأ.
تقريبا
القلم هو أفضل معلم على القراءة. عندما أقرأ كتابا ما أحاول أن أسطر، أضع سطرا تحت الكلمات، كأن الكلمات المسطر تحت تتكلم بصوت عال، أو كأنها لعازر الذي تدحرج عنه القبر. هذه هذه الكلمات التي يوضع تحتها سطر يعود القارئ إليها مرارا وتكرارا، هي تساعده أيضا في أن يفهم ما يقرأ أكثر، لأنها تكون مفتاحية، وهو عندما يقرأها كأنما يقرأ ذاته فيها. ولا أكتفي بوضع الأسطر، إنما أنقل ما يجذبني أو ما يطيب لي من هذه العبارات إلى أماكنها، لأني أبوب قراءاتي وفق الموضوعات. فمثلا كتاب ساعات رملية وألماس، كان يكفي أن أفتح صفحتين في دفتري كي أجد عناوين النصوص والكتب والصفحات التي تتناول موضوع القراءة.
عجيب.
ربما في مكان آخر يكفي أن أفتح صفحة كي أجد النصوص التي تتناول مثلا الورود والزهور أو الأحجار الكريمة أو موضوع الشجاعة أو البخل إلى ما هنالك. فإذا أظن أن من المجدي أن نقرأ والقلم بيدنا، لا نكتفي فقط بوضع أسطر أو كتابة ملاحظات، إنما يجب أن ندون ما يعجبنا في مكانه من حيث المحور أو الموضوع، وهكذا تتراكم هذه المدونات وتغذي فينا العقل وتغذي فينا المناسبات الحياتية.
جميل. لكن كم يأخذ منك وقت هذا؟ يعني نقل التدوين، نقل الفوائد، أتوقع يأخذ ممكن وقت من وقت القراءة.
صح، هو ضعف وقت القراءة.
عجيب.
يعني أنا أقرأ الكتاب مرة أولى كي أضع الأسطر، كي أضع الإشارات، كي أفهم المضمون، ومن ثم أعيد القراءة مرة ثانية كي أدون ما نال استحساني هنا أو هناك. فالتدوين هو ضعف القراءة.
جميل جميل. في مقدمة الكتاب تفاح من ذهب في سلال من الفضة، ذكرت سلبية حفظ الأمثال والاقتباسات، وأنها تفقد الشخص الحاجة للتفكير بالمواقف، يصبح لديه في كل موقف من مواقف الحياة استشهادي يستحضره. كيف ممكن الشخص يجمع بين الأمرين، أنه يعني يحتفظ بالاستشهادات ويعمل عقله ورأيه الشخصي في المواقف الحياتية بحيث ما يطغى شيء على شيء؟
هذا سؤال صعب، خصوصا أن من يقرأ أحيانا كثيرة يشعر بأنه يفكر بعقول الآخرين، وإذا كان دودة كتب كما حالي لا هو يستطيع أن يحلق كفراشة، ولا هو يستطيع أن يحوق شرنقة من حرير، فأحيانا يجد القارئ نفسه أمام مأزق، إما أن يفكر كما فكر الآخرون، ونحن نعلم بأن التفكير مرتبط بالمكان والزمان والظرف الحياتي، وأحيانا كثيرة يجد نفسه يعيش الماضي ولا يعيش الحاضر. وطبعا للقراءة إيجابيات، ولكن لها أيضا سلبيات، وهذه من سلبيات القراءة، أن يعيش في لباس الماضي،
في لباس الآخرين قصدك،
في لباس الآخرين وفي لباس الماضي.
نعم، لأن الكتب اللي قرأها يعني كلها تكون في الماضي، فيتأثر بها أكثر. من سلبيات القراءة أيضا اللي يعني استشعرتها في نفسك، أنا أقول مثل إيش؟
من السلبيات أيضا أنها تفصلك عن العالم الخارجي، يعني يصبح القارئ منطويا على نفسه، يرغب في العزلة والخلوة، وأحيانا كثيرة العمل، يعني إما القراءة أو العمل. هذا أيضا من الصعب أن يجمع القارئ بينهما، بين القراءة والعمل، يعني كأن القراءة تبتر اليدين. يحاول أحدنا أن يتحدى هذه السلبية، سلبية القراءة، لكن الأمر أيضا صعب.
الموازنة دائما صعبة في كل الأمور،
كالماشي على خيط
على حبل. ذكرت في رسالة الدكتوراه الحب والموت من منظور السيرة الذاتية، أنه من عوامل العوامل التي تساعد في إكثار الكتابة في السيرة الذاتية أزمنة الحروب والاضطرابات والثورات، وممثلت بوقت الثورة الفرنسية. لكن يعني الملاحظ في العصر الحالي اللي يعني اللي خلينا نقول يعني قلت فيه الحروب يعني عن أول بشكل ملحوظ، يلاحظ فيه غزارة بالسيرة الذاتية إلى حد ما، يعني وإن كانت دون المأمول. إلى ماذا يمكن إرجاع سبب زيادة السيرة الذاتية في الوقت الحالي؟
يذكرني سؤالك بظاهرة انتشار ما يسمى بالبلوج أو المدونات على الإنترنت. الملاحظ أن سنة يعني بداية 2000 بعد الحرب العراقية الأمريكية، بعد الغزو الأمريكي، انتشرت البلوجات أو المدونات بشكل واسع على شبكة الإنترنت، والمدونات هي سيرة ذاتية بشكل أو بآخر.
نعم.
هي شكل من أشكال السيرة الذاتية لكن إلكترونيا. وكأن هذه النظرية التي تقول السيرة الذاتية تنتشر بعد الحروب والثورات يمكن أن تنطبق أيضا على انتشار المدونات.
نعم.
هلا اليوم أنا أشعر بأنه السيرة الذاتية مطلوبة جماهيريا، لأنه الناس يحبون أن يعرفوا عن المشاهير، عن حيواتهم، عن مثولهم العليا إلى آخره. فإذن هي أيضا تجاريا رائجة، خصوصا إذا جمعت المتعة والفائدة بأسلوب يعني أنيق أو جميل.
جميل. طيب ننتقل للجانب الآخر من مجال اهتمامك في الكتب، يتعلق بالفن واللوحات وعلاقة الفن بالدين وعلاقته بالأدب. كيف بدأ هذا الاهتمام بالفن في البداية؟
نعم، أتيت إلى الفن من طريق القراءة، من طريق الكتب.
كيف؟
الكتب هي التي أحيانا تصف لوحة معينة أو تستشهد برسام معين أو بمنحوتة معينة، بالإضافة إلى زيارة المتاحف والمعارض. هذا أيضا حفزني على الاهتمام بالفن. وربما سبب ثالث مهم هو عنايتي بلوحات أمي.
جميل. أمك فنانة ما شاء الله.
نعم، اكتشفنا موهبتها مؤخرا. ووقوفي إلى جانبها في هذا المجال دفعني إلى تعميق دراستي الفنية.
جميل. في بحثك عن جدلية الأدب والدين أو المطر والورد كما استعملت المصطلحات، استعرضت جوانب الاتفاق والاختلاف بين المجالين وما المطلوب منهما. لكن سؤالي، هل استثمار أو توظيف الأدب أيديولوجيا يضر بالأدب أو يضعف من جودته، بما يعني أنك مع الفن للفن أم رسالية الفن؟
هذا أيضا موضوع جدلي مهم وطويل. باختصار، أنا مع أن يكون الأديب والفنان مسؤولا، لأنه يعني عضو في هذا المجتمع، وهو مسؤول عن التغيير أو الاستيعاب أو التنوير أو بث الوعي. لكن شرط ألا يكون مرغما، شرط ألا يكون واقعا تحت سلطة تحت سيطرة سلطة معينة أو حزب معين أو أيديولوجيا معينة. يمكن أن يكون الفنان كالحمام الزاجل، الحمام الزاجل ينقل رسالة معينة ولكنه غير مقيد وغير مستعبد.
جميل، لكنه يعني ينقل رسائل التي يؤمن بها هو بنفسه.
نعم، وعليه أن يكون منه على نفسه رقيب.
جميل،
أن يكون رقيبا على نفسه،
وهذا صعب جدا يعني، أنه الإنسان يكون واعي بتصرفاته وبرسائله أحيانا. لكن ذكرت في أحد كتبك، أتوقع لوحات انحكت، أنه اهتمامك باللوحات جاء من ضرورة أو أهمية تنوع مصادر المعرفة. هل ما زالت اللوحة محتفظة بمكانتها المعرفية حتى الآن أو في الوقت الحديث؟
أظن أنه اليوم مع عصر الصورة، اللوحة أو الصورة تربعت على عرش التواصل. وطبعا للأدباء وللمفكرين الصورة مصدر لا ينفد من الأفكار والتأملات. طبعا لا أدعي أن طريقتي ممنهجة في قراءة الصور، هي قراءة انطباعية ولكن لا تخلو من تأمل وبحث.
لكن أنا سؤالي اللي يعني صراحة أدهشني جدا طريقتك في قراءة اللوحات، ما تشوف أنه قراءة اللوحات لا يمكن أن تكتفي باللوحة نفسها، لأنه حتى تعرف يعني مدلولات هذه اللوحة لابد أنك تعود إلى الكتب اللي صح. تتحدث عن سياق اللوحة وتاريخها والكاتب نفسه.
صح، ولذلك لاحظت أستاذ رائد أن اللوحات التي أختارها هي لوحات القراءة. يعني أنا اشتغلت على 3 كتب ثلاثية، لم أتناول في هذه الكتب إلا اللوحات التي تدور على القراءة. نعم، حبي للقراءة أفضى بي أيضا إلى قراءة اللوحة. جميل. ليس فقط إلى قراءة الكتب.
نعم.
وقراءة اللوحة أحيانا تتطلب مني أن أقرأ سيرة هذا الرسام، وأقرأ ظروف هذه اللوحة، وأقرأ عنها.
جميل.
ولكن أحيانا كثيرة يختبئ الذاتي والموضوعي في هذه القراءة، كما يختبئ الأكسجين والإيدروجين في نقطة الماء.
جميل، لكن يعني من الصعب جدا القراءة خلينا نقول الموضوعية للوحات، وإنما يكثر القراءة الانطباعية عن اللوحة.
صح
صحيح؟
صح.
طيب، في كتاب عبادة المشاعر للفيلسوف الفرنسي ميشيل لوكرو اللي ترجم مؤخرا، يقول أن الإنسان المعاصر أصبح يبحث عن مشاعر الصدمة أكثر من مشاعر التأمل، وبالتالي أثر هذه الحالة أثرت على الفنان الذي أصبح حريصا على التفاعل مع اللوحة أكثر من التأثير البعيد لها. كيف تشوف الفن الحديث إذا كنت متابع للفن الحديث على الأقل في لبنان، ويعني ودور الفنانين الرسامين بالتحديد في الحالة الثقافية؟
نعم، اسمح لي في البداية أن أتحدث عن ما يسمى بالتفكيك والتركيب. أظن أن من يريد أن يكتب عن لوحة وإن انطباعيا يحاول أن ينسج على نولين. النول الأول هو تفكيك اللوحة، يحاول أن يفهم أشكالها، ألوانها، الضوء، الظل، الأبعاد، ربما سيرة الرسام، مدرسته الفنية. ولكن إلى جانب ذلك لابد من تركيب، أعني بالتركيب تركيب النص الأدبي، تركيب المعنى. فإذن بعد تفكيك اللوحة يأتي تركيب النص الأدبي وفق منظور القارئ، قارئ اللوحة، وبهذه الطريقة يستطيع أن يجمع بين الأدب والفن. وهي طريقة ربما تكون حديثة، ولكن عرفها الأقدمون، عرفها الأقدمون تحت اسم إكفرازيس. الإكفرازيس هو الرسم بالكلمات أو الوصف الفنون، وصف الفنون بالكلمات. أما بالنسبة إلى الحركة التشكيلية، لا أدعي أني متابع وفي وجيد للحركة التشكيلية، لكن أظن أن المدارس الفنية التي وصلت إلى العالم العربي هي نفسها المدارس الفنية التي وصلت إلى الأدب العربي. يعني نحن في الأدب العربي الحديث يمكن أن تقرأ نصوصا تنتمي إلى المدرسة الكلاسيكية وإلى المدرسة الرومانسية وإلى الرمزية وإلى الوجودية وإلى السريالية وإلى الواقعية وإلى الطبيعية في الوقت عينه.
لا.
يعني لم تأتي لأنها لم تولد في بيئتنا، لأنه في الغرب هي عبارة عن هواجس نفسية، حالات نفسية معينة كان ينسخ بعضها بعضا ضمن تسلسل تاريخي معين، وصلت إلينا دفعة واحدة فنحن تأثرنا بها وفق مزاجنا أو بيئتنا أو ثقافتنا.
يعني أصبحت هجين،
أصبحت هجينا، ولكن يستطيع الفنان الأصيل أن
يحافظ على نمط واحد.
نعم، أن يخط طريقه وفق فلسفته ووفق معرفته لنفسه.
طيب، تعليق على النقطة الأولى اللي ذكرتها، طريقة التفكيك والتركيب، أفهم منك أنك تحاول وصف كل جزئية من اللوحة بشكل مستقل، يعني في الرسمة، ثم بعد ذلك تحاول الجمع بين هذه الأوصاف كذا تقرأ.
أحاول بعد أن أجزئ، أحاول أن أفهم الدلالة، يعني الرسالة العليا إذا شئت، أو الرسالة الكبرى. لأنه لابد من أن تتجه كل هذه الجزئيات نحو اتجاه معين، نحو هدف معين. وهذا الهدف يكون رسالة اللوحة أو معناها
من وجهة نظر القارئ طبعا، أو المشاهد
أو المتلقي.
جميل. طيب، ما دفعك اهتمامك بالفن واللوحات إلى الرسم؟ ما جربت أنك ترسم؟
لم أحاول الرسم، لكن أعطي أمي رأيا في لوحاتها فأطلب منها أن تعدل هنا أو هناك.
جميل. في أحد أبحاثك ذكرت أنه أمين نخلة أسميته بأمير النثر، ما رأيك في أدباء لبنان بالتحديد في القديم والحديث، من تفضل أن تقرأ لهم؟
نعم، هذا أيضا سؤال صعب
خصوصا على قارئ نهم، سؤال صعب أكيد
خصوصا لمن يحب القراءة. لكن من دون شك أمين نخلة قمة في النثر العربي، وليس فقط اللبناني، وهو أمير الصناعتين.
نعم.
الشعر والنثر. وأزعم أني تأثرت بأسلوب أمين نخلة. طبعا أمين نخلة كتب المفكرة الريفية، وهي من أجمل ما كتب عن الريف اللبناني. غالبا ما يقولون ما يقول المؤرخون المفكرة الريفية لأمين نخلة عبرت أجمل تعبير عن الريف اللبناني تماما كما عبر توفيق الحكيم أجمل تعبير عن الريف المصري في كتابه يوميات نائب في الأرياف. وكما عبر ألفونس دودي خير تعبير عن الريف الفرنسي في كتابه لاتر دو مومولان أو رسائل من طاحونتي. ورحلتي إلى فرنسا جمعتها في كتاب بعنوان المفكرة الباريزية احتذاء بأمين نخلة والمفكرة الريفية.
جميل. طيب أخيرا أو قبل الأخير، مشروعك القادم أو كتابك القادم إن كان في كتاب إن شاء الله؟
المشاريع كثيرة، لكن وضع البلد يتطلب مزيدا من التريث. أنا بصدد طباعة كتاب هو بعنوان المفكرة الرومانية يوميات رحلة إلى المدينة الخالدة، وهو عبارة عن 100 صفحة ما بين النص والصورة. كنت قد زرت مدينة روما في آب 2011 فقط 5 أيام
ما شاء الله،
واستطعت أن أنسج على هذه الأيام الخمسة رحلة من 100 صفحة.
جميل.
فأنا بانتظار هذا الكتاب، بالإضافة إلى أني لأني اشتغلت عن الأدب والرسم أو في الأدب والرسم، حاولت أن أشتغل على الأدب والنحت، فلدي أيضا كتابان قيد الطبع بعنوان الإزميل والقلم، حوار النحت والأدب.
جميل.
والآخر بعنوان النحت بالكلمات نصوص من المرمر. جميل. أتناول منحوتات عالمية وعربية ولبنانية، وأحاول أيضا أن أستنطق الحجر.
جميل جميل جدا. هذه كلها قيد الطباعة.
قيد الطباعة.
ما شاء الله، الله يبارك.
شكرا.
أختم دائما أو أحرص على أن أختم الحوار بسؤال، بما أنه يدور حول الكتب والقراءة، بماذا تقرأ الآن؟
نعم، أيضا سؤال جميل. أقرأ رواية فتشت عنها 20 عاما.
عجيب، أجل جاء السؤال بوقته. يعني
إحدى الطالبات وجدت لي هذه الرواية في العراق.
ما شاء الله.
الروائي هو شاعر ألماني مهم، رينر ماريا ريلكي.
نعم.
والكتاب يحمل عنوان مذكرات مالتي. الكتاب فيه 3 أمور تهمني. أولا، في الكتاب سيرة ريلكي.
عجيب.
بطريقة روائية. 2، فيه رحلته إلى باريس. 3، فيه استعادة لأجمل الكتب التي قرأها.
جميل جميل جدا.
فأعتبر أنه هذا الكتاب كنزا وجدته بعد عناء.
لكن صار ما هو السؤال الأخير، الكتاب غير مترجم طبعا.
الكتاب ترجم من الألمانية إلى العربية.
بعنوان؟
بعنوان مذكرات مالتي.
جميل. لكن يعني حفزني السؤال، تترجم أحيانا في كتبك بعض الاقتباسات والنصوص من لغات أخرى، لكن لماذا لا تترجم أعمال كاملة؟
يعني لا أجد، ربما يكون لدي مشروع ترجمة، ولكن لا أعتبر نفسي مترجما، أعتبر نفسي قارئا بالدرجة الأولى.
جميل، ونعمل الصفة والمهنة. شكرا مرة أخرى على الحوار الجميل، ونتمنى لك كل التوفيق في أعمالك القادمة.
أنا أشكرك وأتمنى لك التوفيق في هذا البرنامج.
الله يبارك فيك.
لقاء الكاتب الذي تحب ذو حدين، فإما أن تنفر منه كما هرب يحيى حقي بعدما التقى شاعره المفضل بيرم التونسي الذي قابله بغير ما يؤمل يحيى، وإما أن يزيد إعجابك به وتعيد قراءة كتبه بناء على هويته الواقعة التي وجدتها، وهو ما حصل معي مع جوزف الذي أهداني بقية كتبه فعكفت عليها فورا. أترككم إلى لقائنا القادم في رعاية الله مع وافر التحايا والقبل.